بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في قصر واحد.
يعني ماذا يفعلون، وهل يجوز لهم ذلك أو لا؟ نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد أطلق على الجميع لفظ نسائه،
يعني في لفظ في شرح هذا الحديث إلى أن جاء عند قوله أنه عليه الصلاة والسلام دار على نسائه، وأشار أهل العلم إلى أن عدد النسوة تابعات للنبي عليه الصلاة والسلام، منهم من قال إنها 9 نسوة، ومنهم من قال إنهن 11 نسوة. وتوقف الحافظ ابن حجر حيث بين أن هذا قد يكون في بعض الأحوال، لا أنه أمر دائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له في مكة إلا امرأة واحدة، وهي خديجة رضي الله تعالى عنها. وبعد وفاتها تزوج صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة رضي الله عنها، وعندما قدم المدينة لم يكن معه من الزوجات إلا سودة، وكان قد عقد على عائشة رضي الله عنها، لكنه لم يدخل بها إلا في السنة الثانية. وفي السنة الثالثة والرابعة والخامسة دخل ببعضه، تزوج بعض النسوة، وهم حفصة وأم سلمة وزينب بنت خزيمة. وفي السنة الخامسة تزوج بزينب بنت جحش، ثم بعد ذلك تزوج بجويرية بنت الحارث، وبأم حبيبة، وبميمونة في خلال السنة السابعة. ثم كان عنده من النسوة ماريا، وكانت سرية، وهكذا وجدت له جارية من سبي بني قريظة. فبهذا بلغ عدد مجموعهن 11 امرأة، لكن منهن من توفيت قبله كزينب أم المساكين، زينب بنت خزيمة. وحصل له أن تزوج بصفية بنت حيي بعد غزوة أحد، بعد غزوة خيبر. فلم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم 11 زوجة، أو 11 امرأة إذا عددنا السريات وهن 2 مع 9 نسوة. لكنه عند وفاته عليه الصلاة والسلام توفي عن 9 نسوة وسريتين أو سرية واحدة، لأن سريته التي من بني قريظة توفيت في 10. هذا ما أراد الحافظ أن يبين، أن الروايات التي جاءت بذكرهن على سبيل الإجمال فيها تفاوت وفيها زيادة، فبينها رضي الله رحمه الله. نعم.
وتعقب بأن الإطلاق المذكور للتغليب،
يعني أنه على سبيل التغليب لا على سبيل الواقع،
كما تقدم فليس فيه حجة لما ادعى
من أنه يعني جمع 11 امرأة أو 9 نسوة. نعم.
واستدل به ابن المنير على جواز وطء الحرة بعد الأمة،
حيث لما ذكر العدد 11 كان لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا ضم إليهن ماريا والسرية الأخرى. نعم.
من غير غسل بينهما ولا غيره،
وهذا الأمر التفصيلي يعني ليس له دليل، إنما هو مجرد استنباط.
والمنقول عن مالك أنه لا يتأكد الاستحباب في هذه الصورة.
نعم، يعني ليس هناك أمر مستحبا، وإنما هو أمر مباح.
ويمكن أن يكون ذلك وقع لبيان الجواز،
يعني أنه لما جمع بينهم كان وقوعه على إحدى الجواري قبل وقوعه على إحدى الحرائر، فكان ذلك دليلا على الجواز. نعم.
فلا يدل على عدم الاستحباب. باب 13، باب غسل المذي والوضوء منه.
نعم.
حديث 269، قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأله فقال: توضأ واغسل ذكرك.
هذا الحديث جاء بطرق مختلفة وبروايات مختلفة، لكن كلها تدور على حديث علي رضي الله عنه، فهو صاحب الشان وهو الذي سأل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إما بواسطة وإما مباشرة. وجاءت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إجابة واضحة مفصلة تبين أن المذي نجس، وأنه ينبغي أن يغسل الذكر منه، ولا يجب فيه الغسل بل يجب فيه الوضوء، لأنه يعد من الأحداث الصغرى، شأنه شأن البول. وذهبت طائفة من الفقهاء إلى أنه لما كان يشترك المذي مع المني في الشهوة، وأنه إنما يخرج نتيجة شهوة وأثر شهوة، ألحقوه بالمني ليوجبوا فيه الغسل، لكن هذا معارض بما ورد به النص من أن الواجب فيه والوضوء. وهذه المسألة أيضا ذكروا فيها أن إزالة المذي لا تكون إلا بغسله، بمعنى أنه لا يكفي في ذلك الاستجمار بأن يزال بالحجارة أو بالخرقة أو بغير ذلك، بل لا بد من غسله. وهنا أيضا يشيرون إلى مسألة، وهي هل يكتفى بغسل طرف الذكر أو لا بد من غسل الذكر كله. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المطلوب غسل الذكر كله، ذلك لأن هذه الإثارة وهذه الشهوة التي تفرز المذي موضعها الذكر كله، ولا بد من غسله كله لتذهب تلك الإثارة والشهوة ويتبدد هذا الماء ويتوقف عن الخروج. هذه بعض المباحث التي أوردها الإمام الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث فيما يتعلق بأحكام المذي، إضافة إلى فوائد أخرى سنتناولها إن شاء الله عند ذكرها. نعم اقرأ.
قال المصنف قال المحقق رحمه الله تقدم في 132،
يعني إن الحديث تقدم في الحديث 132. نعم.
الأطراف 132 178،
يعني أن له أطراف، هذه الأطراف في 3 مواضع. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب غسل المذي والوضوء منه أي بسببه.
نعم.
وفي المذي لغات أفصحها
يعني هما لغتان، المذي بفتح الميم وإسكان الذال وتخفيف الياء، مذي أو المذي بفتح وكسر الذال وتشديد الياء، مذي. نعم.
وفي المذي لغات أفصحها فتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء،
المذي. نعم.
ثم بكسر الذال وتشديد الياء،
المذي.
هو وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته،
يعني يخرج عند الشهوة الصغرى. نعم.
وقد لا يحس
يعني الذي يخرج منه به،
وقد لا يحس بخروجه. قوله حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي، قوله عن أبي عبد الرحمن هو السلمي، قوله مذاء صيغة مبالغة من المذي،
يعني هذا ما وصف به علي رضي الله عليه رضي الله عليه، هذا ما وصف به علي رضي الله عنه نفسه. قال كنت رجلا مذاء، أي كثير خروج المذي، وهذا بسبب شدة الشهوة وقوة الجسد وسلامة الجسم، لأن هذه من أهم يعني الأشياء الملازمة لخروج المذي. نعم. فهو ليس من آثار الأمراض، وإنما هو من آثار القوة والشهوة. نعم.
يقال ماذا يمضي مثل مضى يمضي،
ماذا يمضي
يمضي
ثلاثية، ماذا يمضي كقوله قضى أو مضى يمضي. نعم.
ثلاثيا،
الفعل ثلاثي من الميم والذاء والياء والألف يعني.
ويقال أيضا أمذى يمضي بوزن أعطى يعطي رباعيا،
يعني يضاف له همزة التعدية أو همزة في أوله فيكون الفعل على وزن أفعل رباعي، أمذى يمذي. نعم.
قوله فأمرت رجلا هو المقداد ابن الأسود كما تقدم في باب الوضوء من المخرجين،
يعني باب الوضوء من المخرجين، يعني عندما يخرج الإنسان شيئا من السبيلين إما القبل وإما الدبر، هنا يتعين عليه الوضوء. نعم.
من وجه آخر وزاد فيه: فاستحييت أن أسأل،
يعني فاستحيا علي رضي الله عنه، والحياء من الإيمان، وهذا من كمال شخصيته رضي الله عنه، ومن كمال يعني سلوكه أنه ما استطاع أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال، فانتدب من يسأله وكان معه ليسمع الجواب. نعم.
قوله لمكان ابنته في رواية مسلم من طريق أبي الحنفية عن علي رضي الله عنه: من أجل فاطمة رضي الله عنها.
من طريق من؟ عيد العبارة.
قوله لمكان ابنته في رواية مسلم من طريق أبي الحنفية.
هكذا عندك أبي الحنفية؟
ابن الحنفية.
نعم، من طريق ابن الحنفية، يعني محمد.
أيوة.
ابن الحنفية ابن علي رضي الله عنه. نعم. يعني من طريق محمد عن أبيه.
عن علي من أجل فاطمة رضي الله عنهما.
فصرح وسمى الابنة وهي فاطمة، لأنها كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجة لعلي رضي الله تعالى عنه، وابنة للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستحى أن يسأل النبي من أجلها. نعم.
قوله توضأ، هذا الأمر
قوله توضأ،
أي قوله توضأ،
يعني وجه الأمر إليه.
أي نعم. هذا الأمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المقداد سأل لنفسه،
فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال له توضأ. وجاء في بعض الروايات أنه أخبره بأن يفعل صاحب السؤال ليغسل ذكره وليتوضأ. نعم.
ويحتمل أن يكون سأل لمبهم أو لعلي، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إليه،
يعني كأنه سأله ما الحكم في رجل كثير الإمذاء أو كان شديد الإمذاء، فقال له ليتوضأ وليغسل ذكره. نعم.
والظاهر أن عليا كان حاضر السؤال،
كان حاضر السؤال. نعم.
فقد أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي،
وهذا استنباط جيد استنبطه الحافظ، أنه نظر إلى ماذا فعل المحدثون في هذا الحديث، هل نسبوه إلى المقداد أو نسبوه إلى علي، فقال إنه أطبق المحدثون وأجمعوا وتواترت كتب الحديث في نسبة هذا الحديث إلى علي، ولذلك أخرجوه في مسند علي ولم يخرجوه في مسند المقداد، فدل على أن الحديث معروف من جميع الروايات أنه من مسند علي رضي الله عنه، وأنه هو الذي خوطب به في قوله توضأ. نعم.
ولو حملوه على أنه لم يحضر لأورده في مسند المقداد،
أي لأوردوه في مسند المقداد، لكنهم كلهم أوردوه في مسند علي رضي الله عنه.
ويؤيده ما في رواية النسائي من طريق أبي بكر ابن عياش عن أبي حسين في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال: فقلت لرجل جالسا إلى جنبي سله، فسأله.
يعني أن عليا صرح وطلب من رجل جالس جنبه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دليل على أنه من مسند علي، نعم، وأن السائل هو علي.
ووقع في رواية مسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ،
يعني أنه أجاب عن شخص غائب، لأن السائل لم يكن هو صاحب السؤال وإنما سأل عن رجل غائب، نعم،
بلفظ الغائب، فيحتمل أن يكون سؤال المقداد وقع في الإبهام على الإبهام وهو الأظهر. ففي مسلم أيضا فسأله عن المذي أيخرج من الإنسان،
عن المذي يخرج
من الإنسان، وفي الموطأ نحوه. ووقع في رواية لأبي داود والنسائي وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق حسين ابن قصي ابن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء،
يعني يغتسل من خروج المذي كلما خرج، وخاصة في أيام الشتاء، حتى إنه لحقه بذلك ضرر إذ تشقق جلده، نعم.
فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. ولأبي داود وابن خزيمة من حديث سهل بن حنيف أنه وقع له نحو ذلك، وأنه سأل عن ذلك بنفسه. ووقع في رواية للنسائي أن عليا رضي الله عنه قال: أمرت عمارا أن يسأل. وفي رواية لابن حبان والإسماعيلي أن عليا قال: سألت. وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا أمر عمارا أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه،
يعني أنه تكرر السؤال، أو أنه تكرر طلب السؤال من عمار والمقداد ومن علي رضي الله عنهم، نعم.
وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايرا،
يعني الجواب جاء مغايرا من أنه يجيب الجميع، لكن في تصوري أنه ليس بغائر، يعني ليس بمغاير، فقد أجاب عندما كان السؤال من علي قال له توضأ، وعندما سأل المقداد وعمار قال له يغسل ذكره ويتوضأ، فأجاب كل بحسب ما يناسبه،
لقوله أنه استحى عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة،
نعم.
فيتعين حمله على المجاز، بل بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك،
نعم.
وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي ويؤيد أنه أمر كلا من المقداد وعمارا بالسؤال عن ذلك، ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش ابن أنس قال: تذاكر علي والمقداد وعمار المذي، فقال عدي: إني رجل مذاء. فسأل عن ذلك.
إني رجل مذاء.
مذاء. مذاء. فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أحد الرجلين،
يعني سأل النبي بواسطة أحد الرجلين.
وصح أن بشكوال، أن الذي
ابن بشكوال، نعم،
أن ابن بشكوال، أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد،
نعم.
وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضا،
يعني لم تكن مباشرة، وإنما هم أن يسأل لكن المقداد سبقه، فكأنه وافق سؤاله سؤال المقداد، نعم،
لكونه قصده لكن تولى المقداد الخطاب دونه، والله أعلم. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: توضأ، على أن الغسل لا يجب بخروج المذي، وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره، وهو إجماع، وعلى أن الآمر بالوضوء منه كالآمر بالوضوء من البول، كما تقدم استدلال المصنف به في باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. وحكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه،
يعني
بمجرد خروجه،
يعني بمجرد ما يخرج يجب عليه أن يتوضأ، يعني بعد غسله طبعا.
ثم رد عليهم بما رواه من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: فيه الوضوء، ثم وفي المني الغسل.
نعم، تفريقا بين المذي والمني، نعم.
فعرف بهذا أن حكم المذي هو حكم البول وغيره من نواقض،
يعني مما يخرج من السبيلين،
من نواقض الوضوء، لأنه يوجب الوضوء بمجرده،
يعني هو من نواقض الوضوء.
قوله: واغسل ذكرك، هكذا وقع في البخاري.
نعم، اقرأ. يعني مجرد تحركه في الجسم قبل خروجه لا يوجب الوضوء، يعني إذا حس الإنسان بأنه تحرك المذي في ذكره قبل الخروج يظن أنه يوجب الوضوء، هو يقول: لا يوجب إلا إذا خرج، احتمال أنه لا يخرج. نعم.
قوله: واغسل ذكرك، هكذا وقع في البخاري، تقديم الأمر بالوضوء على غسله.
هنا قوله يعني فيه الوضوء واغسل ذكرك، هذا اللفظ أو هذه الصيغة جاءت بالأمرين معطوفين، والعطف بالواو، علماء اللغة يقولون العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، كأنه يقول له: إذا خرج المذي اغسله ثم توضأ، أو اغسله وتوضأ. نعم.
ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري وبالعكس.
نعم،
لكن الواو لا ترتب، فالمعنى واحد،
يعني لا ترتيب فيها، فالمعنى واحد، من بدأ يبدأ بغسل الذكر ويتوضأ، ويشير هنا بعض أهل العلم إلى أنه لو فرضنا أنه توضأ لخروج المذي ثم غسل المذي، إن غسله بحائل لا ينتقض وضوءه، وإن غسله بغير حائل انتقض وضوءه لمس الذكر لا لغسل المذي. نعم.
وهي رواية الإسماعيلي، فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى.
هذا الأولى سلامة، لأن يعيد الوضوء مرة ثانية.
ويجوز تقديم الوضوء على غسله، لكن من يقول بنقض الوضوء بمس
الذكر يعني
يشترط أن يكون ذلك بحائل. واستدل به ابن دقيق العيد على تعيين الماء فيه دون الحجارة،
وهذا أيضا مما استدل به العلماء على أن المذي لا يجزئ فيه الاستنجاء، لا يجزئ فيه الاستجمار، وإنما الواجب فيه الاستنجاء إلا هو الغسل بالماء. نعم.
لأن ظاهره يعين الغسل، والمعين لا يقع الامتثال إلا به، وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم، وصح في باقي كتبه جواز الاقتصار.
وصحح في باقي كتبه النووي يعني
جواز الاقتصار الحاقا له بالبول.
نعم.
وحملا للأمر بغسله على السحباب،
استخدام الماء يعني، لكن لو استجمر يجزئ عنده. نعم.
أو على أنه خرج مخرج الغالب، وهذا المعروف هو المذهب،
أن المذهب عندهم استخدام الماء والغسل والاستنجاء دون غيره. نعم.
واستدل به بعض المالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملا بالحقيقة،
يعني أنه يغسل الذكر كاملا، لما جاء لما جاء الحديث ليغسل ذكره ثم يتوضأ، أو يغسل ذكرك ثم توضأ.
لكن الجمهور نظروا إلى المعنى
على أنه ناقض الوضوء، أنه خرج فيكتفى بغسل الخارج،
فإن الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج، فلا تجب المجاورة إلى غير
ما ولا تجب المجاوزة.
المجاوزة. نعم. فلا تجب المجاوزة إلى غير محله أو محله.
نعم.
ويؤيده ما عند الإسماعيلي في رواية فقال توضأ واغسله.
نعم.
فأعاد الضمير
يعني أغسله يعني المذي، فأعاد الضمير إلى المذي. نعم. لكن كما قلنا إنه معطوف بالواو، والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب،
فأعاد الضمير على المذي. ونظير هذا قوله من مس ذكره فليتوضأ، فإن النقض لا يتوقف على مس جميعي،
وإنما على مجرد مس أي جزء منه.
واختلف القائلون بوجوب الغسل جميعه، هل
بوجوب غسل جميعه يعني الذكر،
بوجوب غسل جميعه هل هو معقول المعنى أو للتعبد؟
فمن قال إنه معقول المعنى قال لأن الشهوة تتحرك في الجسم في الذكر كله فيغسل دفعا لهذه الشهوة. ومن قال إنه غير معقول المعنى قال للتعبد. نعم.
فعلى الثاني تجب النية فيه.
على الثاني يعني إذا كان للتعبد إذا أراد غسله ينوي أنه يفعله تعبدا لله جل وعلا وامتثالا لأمره. نعم.
قال
أمر غير معقول المعنى.
قال الطحاوي لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله بل ليتقلص فيبطل خروجه كما في الضرع.
نعم. ضربوا به مثل بالضرع يعني الإنسان إذا غسل الضرع ثدي الماعز أو البقرة أو الناقة اللبن يتقلص فيتوقف عن النزول. وكذلك إذا غسل الذكر حال انتشاره عند تحرك الشهوة يتقلص المذي فلا يخرج كله. نعم.
كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد فيتفرق لبنه إذا إلى داخل الضرع فينقطع بخروجه. واستدل به أيضا على نجاسة المذي وهو ظاهر.
وبعض يعني أهل العلم وهذا ينسب للحنابلة أنهم قالوا ليس بنجس إلحاقا له بالمني لأن موجب وجودهما هي الشهوة والانتشار لكن النص ظاهر في أنه نجس. نعم.
وخرج ابن عقيل الحنبلي من قول بعضهم
وخرج نعم اقرأ
طيب. وخرج ابن عقيل الحنبلي من قول بعضهم أن المذي من أجزاء المني رواية بطهارته.
خرج رواية عن الحنابلة أنه طاهر لأنه يشتبه ويشترك مع المني في أسبابه وفي يعني خروجه في موجبات خروجه. نعم.
وتعقب بأنه لو كان منيا لوجب الغسل منه
لا مجرد الوضوء. نعم.
واستدل به على وجوب الوضوء
واستدل به
على وجوب الوضوء على من به سلس نعم. المزي
نعم
للآمر بالوضوء مع الوصف للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة.
نعم.
الدالة على الكثرة
يعني هذا بعض أهل العلم أرادوا أن يفرقوا قالوا قد يكون الإنسان يخرج منه المذي لقوته وشدته كما جاء في حديث علي كنت امرأ مذاء لكن ما الحكم لو كان هذا المذي نتيجة مرض وأن صاحبه مصاب بسلس المذي مثل سلس البول فهل يلزمه الوضوء عند كل خروج أو لا يلزمه؟ فالذي استدل به قالوا انه يلزمه الوضوء عند كل خروج وان كان سلسا لانه ما دام لزم من كانت خروجه له بشده فهذا مثله. وقد يقال انه لا يلزمه بناء على ما يجري في من يصاب بسلس البول ومن عنده سلس البول يخرج يلزمه الوضوء إلى أن يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت لا يلزمه الوضوء. نعم.
وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الكثرة هنا ناشئة عن غلبة الشهوة مع صحة الجسد.
نعم، يعني هذا فرق بين السلس وبين حديث علي رضي الله عنه.
بخلاف صاحب السلس فإنه ينشأ عن علة في الجسد، ويمكن أن يقال أمر الشارع بالوضوء منه ولم يستفصل.
لم يستفصل، فالحكم إذن يجري على الأمر سواء كان عاديا أو كان نتيجة السلس.
فدل على عموم الحكم، واستدل به على قبول الخبر الواحد.
هذا الحديث استدل به على قبول الخبر الواحد، لأن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، فيخبره عن حاله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء السائل وسأله سواء كان السائل عليا أو كان السائل المقداد أو كان السائل عمار، لما أخبره بما حكم المذي جاء الجواب بأنه يغسل ذكره ويتوضأ، فلم يعني يستفصل مين اللي عنده المذي أو يسأل عن عدد السائلين أو كذا، وأجاب بمجرد ما طرح السؤال فقبل خبر الواحد منهم.
وعلى جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع.
نعم، يعني هنا كان بإمكانه أن يسأل من الذي عنده هذا الإشكال ويسأله بدلا من أن يجيب عمن سأل عن غيره. نعم.
وفيه ما نظر،
وفيه هذين الرأيين نظر. نعم،
لما قدمناه من أن السائل كان بحضرة علي.
لما قدمناه
من أن السؤال كان بحضرة علي رضي الله عنه،
يعني علي كان موجودا.
أيوه.
وخل خبر من عنده مقطوع به ما هو مظنون، لأن الذين سألوا عنه. وإن كان خبرهم مظنون لكن لوجوده معهم صار الخبر مقطوعا. نعم.
ثم لو صح أن السؤال كان في غيبته لم يكن دليلا على المدعي،
على المدعى،
على المدعى. نعم،
الذي هو السؤال بالظن،
لاحتمال وجود القرائن التي تحف الخبر
وتجعله متيقنا
فترققه عن الظن إلى القطع،
فترقيه
عن الظن إلى القطع.
نعم.
قاله القاضي عياض، وقال ابن دقيق العيد المراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل وهي كثيرة تقوم الحجة بجملتها.
نعم، يعني صور كثيرة يأتي في السؤال بخبر واحد ويكون مثل المقطوع به. نعم، يعني ليست الصورة فقط هنا أن عليا لم يسأل، لكن قد أتي صور أخرى يؤتى بخبر الواحد ويبلغ مبلغ الخطأ
لا بمفرد معين منها.
نعم.
وفيه جواز الاستبانة في الاستفتاء.
جواز الاستنابة.
وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء
لأن عليا أناب المقداد وأناب عمارا في استناب.
وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله.
نعم، لأن عليا وكل المقداد والمقداد جاء وأقام الدعوى وعلي موجود.
وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره.
نعم، حيث لم يتجرع علي رضي الله عنه أن يسهل استحياء منه لمكانة ابنته. نعم.
وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفا.
نعم.
وحسن المعاشرة مع الأصهار وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها.
نعم.
وقد تقدم استدلال المصنف به في العلم لمن استحى فأمر غيره بالسؤال.
البخاري عقد بابا لهذا في كتاب العلم الذي مر معنا قبله، فهذا تأكيد له يعني،
لأن فيه جمعا بين المصلحتين،
مصلحة معرفة الحكم ومصلحة تطبيق الأدب،
استعمال الحياء وعدم التفريط في معرفة الحكم.
طيب خليه يذكر بس الكتاب عشان نوقف.
باب 14، باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.